بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم السبت التاسع من شوال لسنة 39 و400 وألف، الموافق 23 من شهر حزيران لسنة 18 و2000 للميلاد. وصلنا إلى الحديث عن زكاة البقر في قول الناظم رحمه الله تعالى: ثم 30 نصاب للبقر. تفضلوا دكتور عماد.
ثم 30 نصاب للبقر، فيها تبيع ابن عامين ذكر، مسنة لكل 40 قد بلغت 3 سنين. في 40 الضأن شاة تزكية، تعطى إلى 20 من بعد 100، وبعدها شاتان للميتين، ثم 3 إنمت عن ذين، فأربع تعطى على 400، عن كل 100 فشاة تزكية، وضم بخت للعراب والمعز، للضأن والجاموس للبقر تحز.
طيب، في قوله وبعدها شاتين للمئين. للمئين تثنية 100، والمئين جمع. طيب، قولنا في زكاة البقر تكلم عن أنصبة الإبل وما يجب في كل منها، فقال هنا بالنسبة للبقر ففيها الزكاة أيضا في كل 30 تبيع، كل 30. إذن النصاب في البقر 30، وفيها تبيع، والتبيع هو ما أتم سنتين. قال تبيع ابن عامين ذكر، لاحظ ذكر، وأن يكون قد بلغ العامين. أما طبعا ودخل في الثالثة، يعني أتم العامين يقينا. وفي كل 40 بقرة مسنة، وهي الأنثى التي كملت 3 ودخلت في السنة 4، وفي 60 فيها 30 و30، إذن فيها تبيعان. وفي 80 40 40، فيها مسنتان. في 70 40 30، 30 فيها تبيع و40 فيها مسنة. وفي 90 3 أتبعة. طب لو قلنا فيها مسنتان بمعنى 40 40، وفي كل 40 مسنة، بقيت 10 دون زكاة. إذن في 90 نقول فيها 3 أتبعة، وفي 100 مسنة اللي هي 40، وبقيت كم؟ 60، فيها تبيعان. إذن في 100، إذن دائما أعمل على حساب، في 40 مسنة، وفي 30 تبيع، وفي 30 تبيع، وهكذا. فإذا أصبح هناك بالإمكان أن يتخير الساعي، كما في قولنا في 120، فإن 120 فيها 43، وفيها 34. من الذي يتخير، الساعي أم رب المال؟ الساعي هو الذي يتخير. إما أن يأخذ في 120 فيها 43، فيأخذ 3 مسنات، وإما أن يأخذ 4 أتبعة. واضح؟ إذن هذا معنى قوله مسنة في كل 40 قد بلغت 3 سنين. هذا بخصوص ما يتعلق بزكاة البقر. ثم انتقل يتحدث عن زكاة الغنم، فقال في كل 40 من الشياه فإن فيها ضائنة، فهذه الضائنة تبقى إلى عند 120، إلى عند 120، والضائنة هي التي أتمت سنة، أو شاة أتمت عاما. طيب، فإذا بلغت 120 فيبقى فيها شاة واحدة، فيها شاة واحدة حتى إذا أصبحت 121، حتى إذا أصبحت 121 ففيها شاتان، ففيها شاتان. طيب إذا إلى 200 ففيها شاتان، حتى إذا بلغت 201 فإن فيها ثلاثة شية، فإن فيها ثلاثة شية. فإذا هذا معنى قوله ثم ثلاث إن نمت عن ذين، اللي هي 200، اللي هي الايه 200، فأربع تعطى على 400. فإذا بلغت 400 فعندئذ تعطي عن كل 100 شاة، عن كل 100 تعطي شاة، فيصبح عندك 400 شاة فتعطي على كل شاة 100. الآن هذا ما تكلم فيه عن زكاة الأغنام، ثم أنه بعد ذلك يعطي عن كل 100 شاة. الآن اللي هي 400، الآن هل أنواع الإبل يضم بعضها إلى بعض؟ أنواع البقر يضم بعضها إلى بعض؟ أنواع الغنم يضم بعضها إلى بعض؟ عندي نوعان من الإبل، عندك إبل البخت ذات السنمين، وعندك الإبل العراب ذوات سنم واحد. فلو كان عند رجل من الإبل على سبيل المثال 3 نوق من البخاتي البخت اللي هي ذات السنمين، وعنده من العراب جملان، كم بلغت في المجموع؟ 5. هل تضم البخاتي من النوق إلى الذكور من الجمال العراب؟ نعم تضم. إذن فعليه شاة، فعليه شاة. إذن تضم أنواع الجمال البخاتي التي هي البخت، اللي هي كأسنمة البخت، اللي هي السنمان المتدرجان، والعراب، وتعتبر معا. وكذلك يضم الضأن للماعز. فإذا كان عنده 20 ضائنة اللي هي الخراف، و20 من الماعز، فإنه يزكي، لأنه يضم الماعز إلى الخراف. كذلك الجاموس يضم إلى البقر، عنده 20 من البقر وعنده 10 جواميس، فبلغت 30، إذن يزكي. إذن تضم البخاتي إلى العراب، ويضم الجاموس إلى البقر، وتضم الماعز إلى الضأن اللي هي الخراف. نفترض أن فلاحا عنده على سبيل المثال 20 من الضأن و20 من الماعز. الآن يخير هذا نصف وهذا نصف، الآن هل يأخذ من الضأن أم يأخذ من الماعز؟ فنقول له طالما أنها تساوت هنا وهناك خذ ما شئت. فإذا كان عنده 10 من الضأن و30 من الماعز، يأخذ من ما؟ يأخذ من الماعز لأنه هو الأكثر. طيب إذا كان عنده 15 جاموسا وعنده 15 بقرة، يخير بين أن يأخذ من الجواميس أو أن يأخذ من البقر. الآن الأصل أنك تأخذ من الأكثر، متى يجوز لنا أن نأخذ من الأقل؟ لا، ليس إذا كان أفضل، لأنه لا يجوز لنا أن نأخذ كرائم أموال الناس. أنت مكلف بالعدل في الأخذ كجابر، أنت مكلف بالأخذ بعدالة. أولا يجوز لك أن تأخذ من الأقل إذا كان الأقل بلغ نصابا ولم يكن وقصا، إذا بلغ نصابا ولم يكن وقصا. الوقص
بين الحولين،
بين الواجبين لم تجب فيه الزكاة. ما الوقص؟ ما بين الواجبين لم تجب فيه الزكاة. خمس من الإبل وجبت فيها الزكاة. النصاب الثاني العشر، فإذا ملك تسعا من الإبل وجبت في خمسة ولم تجب في الأربعة، فسميناها وقصا، فسميناها إيه؟ وقصا. إذن الوقص هو ما بين الواجبين لم تجب فيه الزكاة. قال لك يجوز لك أن تأخذ من الغنم مثلا أو الإبل أو البقر إذا كان أقل بشرطين: أن يكون في نفسه بلغ نصابا، وأن لا يكون وقصا. هات مثالا على ذلك. نفترض رجل عنده 120 شاة من الضأن على سبيل المثال، وعنده 40 من الماعز، 100 من الضأن و40 من الماعز، هل 40 من الماعز نصاب؟
نعم
نصاب. هل هي وقص أوجبت الثانية؟
لا،
هي أوجبت الثانية. لاحظ انتبه، هل 120 هذه ضأن، هذه 40 ماعز، 120 كم شاة فيها؟
واحدة.
طيب الآن 40 لما أضيفت إلى 120 وجبت الثانية أم لا؟ إذا ليست وقصا لأنها أوجبت الثانية. هي هذه ليست وقصا لأنها 40 من الماعز أوجبت الثانية. أليست هذه 40 نصاب؟
نعم.
إذن تحقق لدينا شرطان: أن في 120 من الضأن
و30 ماعز،
وفيها 40 ومعها 40 من الماعز، إذن كم بلغ المجموع؟ 260.
فيها
شاتان. هل أخذ من 40؟
يجوز.
نعم أخذ. لماذا؟ لأنه توفر فيها الشرطان. أولا إن الماعز هنا بلغت نصابا وهي 40، وهي أيضا ترتب عليها زيادة الشاة الثانية، ترتب عليها زيادة الشاة الثانية. بناء على أنه ترتب عليها زيادة الشاة الثانية، إذن هي ليست وقصا هذه 40، لأنه ترتب
عليها زيادة
إلى الشاة الثانية. إذن هي أصبح عندي هذه الحالة، يجوز لي أن أخذ من 40 التي هي ماعز لأنه توفر فيها شرطان، مع أنها أقل من 120. إذن توفر لدي أنها 40 وهي نصاب الغنم، وتوفر لدي فيها أنها ليست وقصا لأنها هي التي أوجبت الثانية. أما 120 ففيها شاتون واحدة، عندئذ يجوز لي أن أخذ من واحدة من الضأن وواحدة من الماعز. إذا مثال آخر على موضوع الإيه؟ إنه لا تتحقق الشروط على سبيل المثال. افترض عندك 120 على سبيل المثال، هذه 120 ماعز، 39 ضأن. هذه 39، هذه 39
وقص
ولا ليست وقصا؟
وقص.
طب 120 كم واحدة فيها؟
واحدة.
طب 100 زائد 129 و39 كم بيصير المجموع؟
139 و50.
159 كم شاة فيها؟
واحدة.
فيها شاتان. إذا من الذي أوجب الشاة الثانية؟ 39. إذا 39 مع 120 ليست وقصا، بل هي أوجبت الثانية.
لكن
ليست نصابا. لكن ما الشرط الذي اختل فيها؟ أنها ليست نصابا، لأن 39 هي دون النصاب، فلا يأخذ منها، إنما يأخذ من الضأن شاتين فقط.
وفي هذه الحالة لا يأخذ من المعز. لماذا؟ لأنها وإن كانت 39 بالإضافة إلى 120 زادت الثانية، وهي ليست وقصا إلا أن 39 أقل من النصاب. إذا علينا أن ننتبه إلى أن من شروط الأخذ من الأقل أنه يجب أن يكون نصابا، ويجب أن يكون غير وقص، فإن كان وقصا فلا يجوز الأخذ منه. طيب، الآن الحالة الأخرى، عندي 121 شاة من الضأن، وعندي 40 من الماعز، عكسنا المئة والواحد والعشرون، كم شاة فيها؟ فيها شاتان. الأربعون الثانية التي هي الماعز بلغت نصابا؟ بلغت نصابا. هل هذه الأربعون أوجبت الشاتين؟ إذن هذه وقص، اختل فيها شرط أنها إيه؟ وقص. وبما أن هذه الأربعين وقص فلا نأخذ منها، فنأخذ الشاتين من الضأن، لأن الضأن فيه 121، فنخرج من 121 ضأنا، نخرج منها ضأنتين، فنخرج منها ضأنتين، ولا نخرج من المعز، لأن المعز وإن كان نصابا إلا أنه وقص، ولا زكاة في الوقص. واضح؟ إذن هذه في حالة يعني متى نخرج من الأقل، وما قلناه في الغنم نكرره ونقوله في الإبل والبقر. الآن الحيل في إسقاط زكاة المشي، إن خلط زكاة الماشية وهو مالك للنصاب بعد الحول قبل قدوم الساعي تؤخذ منه الزكاة، يعني قبل أن يقدم الساعي بنحو أسبوعين قال أنا عندي 40 وجاري عنده 40، فلنجمع هذه 40 مع 40 فنخرج شاة واحدة، فيأتي الساعي فيجد هذه 40 وهذه 40 معا، فيأخذ منها واحدة لأنها لم تبلغ اللي هي 121، فنقول له هذا هروب من الزكاة وهو حرام. شرط أن نعتبره هاربا أن يكون قد ملك نصابا، فإن كانت لديه 30 شاة فخلطها قبل قدوم الساعي، خلطها أم لم يخلطها، فإنه لا زكاة فيه. طيب، فإذا خلط الماشية بعد الحول أو خلطها قريبا من الحول كشهر فإن الزكاة تؤخذ منه ولا عبرة بالخلطة، فلذلك لا يعتبر متحايلا من لم يملك النصاب. فإن خلط قبل شهرين أو ثلاثة وتحقق شروط الخلطة التي سنتكلم عنها فعندئذ نراعي شروط الخلطة. أيضا من صور التحايل أن يهب المال للزوجة قبل الحول ثم يقول لها ردي علي المال الذي وهبته لك، كذلك الهبة للأولاد ثم الاعتصار لتلك الهبة. الاعتصار، الأب والأم إذا وهبا أولادهم من المال محبة ليس على وجه الصدقة وليس على وجه البيع وما إلى ذلك، إنما هي هبة على وجه المحبة، فللوالد أن يعتصر، بمعنى أن يسترد ما وهبه للأولاد. والاعتصار معناه ارتجاع المعطي عطيته دون عوض، لا بطوع المعطى، يعني غصبا عن أولاده يسترد هذه العطية دون عوض، وهذا إذا كان قد وهبه، وإذا وهب فإن له أن يعتصر، ولا يعتصر إلا الأب والأم. فإذا وهب الوالد لأولاده ثم اعتصر اعتبر ذلك من الحيل المحرمة. وقلنا إنه لا يعتصر إلا الأب والأم. طيب، نفترض أن المزكي في الماشية على سبيل المثال باع، كان عنده على سبيل المثال 40 شاة، فباع منها 10 فبقيت 30، ثم أفلس المشتري، ثم أفلس المشتري وطلب إرجاع، وحال الحول أثناء البيع هذا وهي عند المشتري حال الحول لم تجب عليه الزكاة، فقال البائع أريد 10 شياه لأن هذا مفلس وعين مالي عنده وأريد عين مالي، فقضى له القاضي تفضل خذ 10 شياه التي بعتها، فكملت 40، يعني أصبحت الشياه مكملة 40، فعندئذ تجب الزكاة، والحول حول الأصل، أصل الشياه، ولا ينقطع الحول ببيع هذه 10، فنقول له زك 40 لأنها باقية على ملكك لم يزل ملكك عنها. طيب، إذا على سبيل المثال ردت عليه بعيب، قالوا له تبين لنا أن هذه الشياه هي شياه رومانية وليست بلدية، تمام، أو فيها عيب من العيوب، فردت بعيب، أيضا يزكي 40 ويضيف 10 التي رجعت، ولا يبدأ حولا جديدا، إنما يجري على ما لو كانت عنده ولم تخرج من يده بالمرة، فيخرج زكاة 40. طب فإن ردت عليه بإقالة، لإقالة بيع جديد، يعني كما لو كان قد اشتراها من جديد، فإن ردت عليه بإقالة فعندئذ يعتبر بيعا جديدا. طيب، أحكام الخلطة في الماشية، أحكام الخلطة في الماشية، الخلطة معناها اجتماع نصابي نوع نعم، شوف اجتماع نصابي، لابد أن يكون كل من الخليطين قد ملك نصابا، اجتماع نصابي نوع نعم مالكين فأكثر فيما يوجب تزكيتهما على ملك واحد، يعني إذا هذا عنده 30 شاة وهذا عنده 30 شاة فلا خلطة، لأن كل واحد منهما لو انفرد لا زكاة. طيب، لو أن 3 شركاء كل له 40 بلغت 120 فيها شاة واحدة، فعلى كل واحد 3 شاة. طيب، لو انفرد كل واحد منهم فعلى كل واحد منهم شاة، فنخرج 3 شياة. إذن في موضوع خلطة الماشية معتبرة شرعا، أما الزروع فلا خلطة فيها أبدا، فقط الخلطة في الماشية فقط، ولا خلطة في العين التي هي النقود، لا خلطة في أسهم الشركات فلا تزكى زكاة خلطة، فلا نقول للشركة هؤلاء خلطاء فزكوا عنهم، لأننا لا نعتبر الخلطة إلا في الماشية فقط. الآن هذه الأموال المختلطة التي وجبت فيها الزكاة في كل واحد منها على حدة، نقول هناك شروط لاعتبار هذه الخطى، وأننا نجعلها جميعا كمال واحد. فأحيانا يكون في الخلطة التخفيف، كما ذكرنا في الأربعين شاة، لكل رجل أربعون، فالمجموع 120. إذا تحققت شروط الخلطة فإنما نأخذ شاتان واحدة. أما لو انفرد كل واحد منهم بنفسه فإنه يخرج شاتاً، وبالتالي يكون المخرج من الثلاثة ثلاث شياه. فأحياناً قد تكون الخلطة تخفيف كما ذكرت في الشياه، لكل واحد 40 من ثلاثة خلطاء، وأحياناً قد تكون تثقيلاً، كما لو ملك كل واحد منهم 100 شاة و1، فالمجموع كم؟ 202. فيها كم؟ فيها ثلاث شياه. طب لو انفرد كل واحد ففي كل واحد له واحد، عليه واحد. إذن هذان لو انفردا كان فيه تخفيف في الانفراد وأصبح التثقيل في الخلطة. أما أصحاب الأربعين الثلاثة فإن الخلطة كانت تخفيفا عنه. ما شروط زكاة الخلطة واعتبار المالين مالا واحدا؟ النويات الخلطة يعني نوينا الخلطة، يعني لابد أن يكون كل واحد منهم قد نوى. أما لو أن يعني الرعاة قد خلطوا بينهم وتعاونوا فلا عبرة بذلك، لابد من أن تكون الخلطة منوية، لابد أن تكون الخلطة منوية، وأن يكون كل واحد منهما حرا مسلما ملك نصابا، لابد أن يكون قد ملك نصابا قد تم حوله. إذا لابد أن يشترك في الحول، ولابد أن يملك نصابا في كل منهما، ولابد أن يكون كل منهما مسلما. فلو كان الآخر كافرا فلا تجب عليه الزكاة، فلا عبرة بالخلطة عند إذن. واضح الكلام؟ ففي هذه الحالة تصح الخلطة، نويت وتحققت شروط الحول والنصاب في كل منهما، وأن يكونا حرين وأن يكونا مسلمين. الشرط الثالث أن يتفقا في الأكثر من 5 أشياء. الأكثر كم؟ 3. أن يتفقا في الأكثر من 5 أشياء. إذن الآن سأعد 5 أشياء، فإن اشتركا في 3 من 5 صحت الخلطة. لكن موضوع النية ليست من 5. أن يكون مالكا نصابا ليست من 5. أن يكون حرين ليست، هذه عامة في الجميع. إنما ما سأذكره أن يكون 3 من 5 من الشرط الثالث هذا. أولا أن يكون الخليطان قد اجتمعوا بملك للذات أو منفعة، يعني يكون الحظيرة اللي بتنام فيها الأغنام إما ملك إلي كأحد شركاء الخلطة، أو أنا مستأجرها من ناس ثانيين. فهذه المنافع اللي هي إيه؟ مملوكة لواحد منا اللي هما الشركاء، أو أنه قد ملك منفعته، يعني يا بنام بحظيرتي ملكي أو أنا مستأجر حظيرة من واحد آخر. فلابد المنفعة أن تكون إما مملوكة في ذاتها وإما مستأجرة
لواحد منهم،
نعم، أو ممكن بإعارة، أو ممكن بإيه؟ أو بإعارة أو بإباحة لعموم الناس، كنهر مشتركين في السقي من هذا النهر، تمام، مباح لكل الناس. أو مراح، المراح هو المكان الذي تستريح فيه قبل أن ترجع إلى الحظيرة، هذا اسمه مراح. بالضم المراح هو الحظيرة، بالضم المراح هو إيه؟ الحظيرة. إذن لابد أن تكون هذه المنافع مملوكة لواحد من الشركاء، سواء كانت مملوكة بالذات يعني ملك الرقبة، أو بالمنفعة كإجارة وإعارة أو إباحة عامة. هذه 5 هي المراح، ووضحته. الماء بأن تشرب إما من ماء مباح للجميع كالأنهار، أو من ماء لي أنا أشتريه، أو بئر أنا أنتفع منه، لهم أحد الخلطاء. فلا بد أن يكون الماء إما مملوكا لهما أو منتفعا به أو مباحا إباحة عامة. والمبيت المكان الذي تبيت به، والراعي، والراعي قد يكون مجموعة رعاة، لكن الراعي يكون إما عندي أنا مستأجر من عندي، أو واحد أعارني خدمة هذا الراعي. إذن لابد أن تكون هذه المنافع إما مملوكة بملك الرقبة، وإما مملوكة بوجه من وجوه تملك المنافع أو الفحل. يعني نحن نريد أن نحقق مناط الخلطة، فلابد اشتراك في ثلاثة من خمسة، بشرط أن تكون هذه الثلاثة من خمسة مملوكة في الذات، أو مملوكة منفعتها لواحد من الخلطاء. وذكرنا منها إيه؟ الفحل. وذكرنا منها إيه؟ الفحل. فالفحل من أن يكون مملوك لأحد الخلطاء أو ما إلى ذلك من وجوه الانتفاع. طيب، يضرب الجميع بإذنهما وهكذا. واضح، لابد أن تكون هذه مشتركة. فإذا تحقق من هذه الخمسة ثلاثة، بالإضافة إلى الشرطين الأولين اللي هو الحر المسلم والنصاب والملك وما إلى ذلك، هذه التي ذكرناها، فإذا تحقق ثلاثة من المراح والماء والمبيت والراعي والفحل، تمام، بشرط أن يكون ملك برقبة أو منفعة، فعندئذ نقول أن الخلطة صحيحة. الآن نفترض أن أحد الخليطين يملك 80 شاة، والثاني يملك 40. الثمانون لو انفردت تزكي واحدة، والأربعون تزكي واحدة، لكننا لما اعتبرنا الخلطة فعندئذ بلغت 220، ففيها شاة واحدة. طيب، أجى الساعي وأخذ شاة واحدة، ما هي إما أن يأخذها من مال صاحب 40، وإما أن يأخذها من مال صاحب 80. فإن أخذها من مال صاحب 40، بنعمل نسبة وتناسب، نقول لصاحب 40 أنت لك ثلث المجموع، فتعود بالثلثين على مالك 80. يعني شاة قيمتها 120 دينارا، كم ثلثها؟ ثلثها 40، 40 على مالك 40، فيرجع بالثمانين على من؟ يرجع بالثمانين على مالك 80. طيب، واضح الكلام؟ طيب، فإن أخذ من صاحب 40 رجع صاحب، فإن أخذ من صاحب 80 عفوا، رجع صاحب 80 بالثلث على صاحب 40. يعني باختصار يتحاصصان في هذا بحسب نسبة كل من شياه أحدهما على الآخر. فإذا كان هناك شروط عامة، هناك شروط عامة، هذه الشروط العامة إنه إذا كان هناك ساع فلا يجوز إخراج الزكاة قبل قدوم الساعي ولو مر الحول. يعني إذا مر الحول ولم يقدم الساعي لا تخرج الزكاة. فإن تخلف الساعي، فإن تخلف الساعي عندئذ يخرج، إذا تخلف الساعي وكان لا يحضر، ولكن طبعا بطبيعة الحال يخرجها بعد الحول. طيب، إذا كان هناك ساع ومات المزكي بعد الحول وقبل مجيء الساعي، هناك ساع يأتي ومات المزكي بعدما تم حول الأنعام وقبل أن يقدم الساعي، فهو مال الوارث، فهو مال الوارث، يزكيه بشروطه إن كان الوارث ملك نصابا، إن كان الوارث ملك نصابا. يزكي الوارث هذا المال إذا ملك نصابا، يعني إذا ورث 40 شاة مضى عليها الحول ولم يقدم الساعي والوارث خرج نصيبه كم؟ خرج نصيبه بمقدار 40، فعندئذ يزكيها يزكيها فورا، لا يستقبل. يعني إذا قلنا يزكي مقابلها لا أنه يستقبل، فإذا أريد أن أقول لك لا يزكي أقول لك يستقبل. يعني ما معنى يستقبل؟ يبدأ حولا جديدا، ورث 20 شاة حال حولها عند المورث، لم يحضر الساعي، لم يحضر الساعي حال حولها، ورث 40 زكاها، ورث 20 أقل من نصاب استقبل بها. لا تجب الزكاة فيما يذبحه المزكي قبل قدوم الساعي، يعني ذبح للضيوف، ذبح لأي سبب من الأسباب، لكن قبل أن يقدم لا تجب الزكاة فيما يذبحه المزكي أو يبيحه قبل قدوم الساعي إلا إذا قصد الفرار أو قصد الفرار من الزكاة، فعندئذ تحسب عليه إذا قصد الفرار. أما بعد قدوم الساعي فيزكي ما ذبحه قبل قدوم الساعي، فنفترض أنه أجى الساعي، بعد قدوم الساعي ذبح للساعي شاة فأصبحت 33 شاة، يعني بعد ذبحها بعد قدوم الساعي أصبحت كام؟ فقال للساعي هذه 39 ولم تبلغ نصابا، فيقول له هذه عزومة مباركة جزاك الله خيرا ونأخذ منك تلك الشاة. طبعا تعد الصغار ولا تؤخذ، يعني السخول الصغيرة بنعدها لكنها لا تؤخذ. إذن فيزكي ما باعه وما ذبحه بعد قدوم الساعي ولو لم يقصد الفرار، ولو لم يقصد الفرار لأنها وجبت. وإذا مات المزكي بعد قدوم الساعي أخرجت الزكاة من رأس المال قبل أن يورث، قبل أن يورث، وتقدم زكاة العين إذا بلغت نصابا على زكاة العروض. يعني رجل عنده 40 شاة وهو يعرضها للتجارة، يعني عندك تاجر حلال عنده 40 شاة، هل يزكي زكاة عين فنأخذ شاة أم يزكي عروض تجارة؟ فإذا بلغت نصابا نزكيها زكاة عين لأنها المجمع عليها، فنقول هاتي شاة. طيب فإن كانت عروض تجارة 30 شاة، وممكن 30 شاة تكون الشاة بألف ببعض الأنواع، نقول له لم تبلغ نصابا سنزكيها عروض تجارة. يعني إما إذا وجدنا العين وتوفر زكاة العين، اللي هي زكاة العين توفرت زكاة العين، هنا أن نأخذ من عين الشياه بلغت 40، بلغت 5 من الإبل، بلغت 30 من البقر، فنأخذ كزكاة أعيان. إن نقصت وكانت عروض تجارة عاملناها عروض تجارة، عروض تجارة تزكى عروض تجارة. بتفاصيل عروض التجارة القادمة إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.